بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع وفي الباب 18، قال: باب في الثمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله في الباب 17: باب في ذلك إذا كان يدا بيد. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل جابر رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبدا بعبدين، أي جعل ثمن هذا العبد عبدين آخرين. وهذا دليل على أن الربا لا يقع في مثل هذا، الربا لا يقع إلا في أموال مخصوصة، مر معنا ذكرها في الحديثين المتقدمين، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث عبادة بن الصامت، حيث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الأصناف التي يقع فيها الربا، وهي النقود، النقدان، الذهب والفضة، وما ألحق بهما، والحبوب التي تكال وتوزن، والأشياء التي توزن. هذه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الربا يقع فيها، فلا تباع إلا إذا بيعت بمثلها إلا مع تساوي المقدار وبدون تأجيل، وإذا بيعت بصنف آخر مما ذكر معها كالبر بالشعير ونحو ذلك، أو كالذهب بالفضة، فلا بأس من الزيادة، ولكن لا يجوز التأجيل. ثم ذكر هنا موضوع العبد بالعبدين، وهذا دليل على أنه ليس مما يجري فيه الربا.
قال: باب في الثمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول يسأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو حديث مالك. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال: أنبأنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذا الحديث الأول الذي يروى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين، ولا ينكر مكانه ولا علمه. سئل رضي الله تعالى عنه عن بيع البيضاء بالسلت. البيضاء نوع من الحنطة، والسلت نوع يشبه بين الحنطة والشعير، فسئل عن بيعها يعني متفاضلا أو مؤجلا، يعني هل يجوز أن تباع ببعضها متفاضلة، يعني صاع من البيضاء بصاعين من السلت، أو أن يكون صاعا بصاع لكن مع التأجيل، فنهى عن ذلك. البيضاء أحب إلى الناس، ولكن هذا الأمر اجتهاد كما يقول العلماء من سعد رضي الله تعالى عنه، فإن السلت ليس من القمح، السلت صنف والقمح والبيضاء نوع منه صنف آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، عندما ذكر أموال الربا قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني مع الزيادة، لكن يدا بيد، يعني بدون تأجيل. فالسلت هذا ليس من القمح، ولكن سعد رضي الله تعالى عنه قد حمل كلامه عند العلماء على أنه من باب التورع، فيه شبه من القمح، فنهى عن الزيادة فيه، ومن باب أولى التأجيل. الذي ينهى عن الزيادة ينهى عن التأجيل، لأن التأجيل نوع من الربا، فكذلك الزيادة التي هي الفضل، ففيها ربا الفضل وربا النسيئة. لكن هذا اجتهاد من سعد رضي الله تعالى عنه كما يقول العلماء، لأنه لا مانع حسب ما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأصناف أن تكون هنالك زيادة، يعني أن يباع صاع من صنف بصاعين من الصنف الآخر كالبر مع الشعير ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز التأجيل. وأما ما ذكر في نهاية الحديث عن سعد رضي الله تعالى عنه وفي الرواية الأخرى، فهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالثمر بالرطب، يعني الرطب كما تعلمون فيه ليونة، فيه كمية من الماء، لا يصير تمرا إلا بعد الجفاف، وإذا جف نقص مقداره. وقد ذكر سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، يعني أن يكون الرطب ثمنا للتمر أو العكس، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، استفهم من السائل، استفهم النبي عليه الصلاة والسلام من السائل في أمر يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد أن يقرره، أن يرده إلى شيء يعلمه، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ هذا الشيء معلوم أن الرطب يختلف عن التمر، الرطب فيه كمية من الماء، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال السائل نعم، قال فلا إذن، ما دام أنه ينقص إذا جف فلا يصلح أن يباع بمثله، المادة واحدة كلها من ثمر النخل، لكن هذه فيها رطوبة زائدة وهذا جاف، التمر جاف، وهذا في النهاية إذا بيع بمثله، يعني صاع من التمر بصاع من الرطب، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التفاضل. وهو هنا أيضا الأمر مجهول فيه، لا يدرى هذا الصاع من الرطب إذا جف كم يصير، هل يصبح نصف صاع من التمر أو أقل أو أكثر قليلا، لا شك أنه سيقل، لكن إلى أي مقدار؟ ففيه جهالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لأن الصنف واحد هنا، ولكن هذا رطب وهذا يابس. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع كل رطب بيابس مما يجري فيه الربا، يعني الزبيب مع العنب. والعلماء قاسوا عليها أيضا التين مثلا، الرطب بالجاف، هذه أيضا مدعاة للتفاضل، لأن الرطب إذا جف نقص مقداره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل السائل: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وهذا كما يقول علماء الأصول فيه تنبيه على العلة، العلة التي منعت من بيع الرطب بالتمر ما هي؟ هي نقصانه إذا جف، نقصانه حال الجفاف، فمنع منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤدي إلى التفاضل، يعني كأننا بعنا صاعا بنصف صاع أو بثلاثة أرباع صاع، وهذا من الربا.
باب في المزابنة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
نعم، هذه ثلاثة أصناف من الأموال الربوية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعها بجنسها الذي فيه رطوبة، يعني ليس مساويا في الجفاف. نهى عن بيع الرطب بالتمر، والزبيب العنب بالزبيب، والقمح المشتد نهى أن يباع بالسنابل، السنابل التي لم تجف بعد، هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة في هذا واضحة كما ذكرنا، وهي قضية النقصان عند الجفاف، نقصان الرطوبة عند الجفاف. المزابنة التي ذكرها المصنف وقد وردت، ورد النهي عنها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة. المزابنة ما هي؟ مصطلح، مصطلح علمي فقهي. المزابنة من المدافعة، مدافعة، لكن ما المقصود بها هنا؟ المقصود بيع الثمر الرطب بالجاف، يعني إنسان عنده رطب يبيعه بالثمر بالتمر الجاف كيلا، يعني صاع بصاع، ويقول هذا متساوي. لا، هو غير متساوي، لأن هذا الرطب إذا جف ينقص مقداره. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة، وهذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. المزابنة، المزابنة والمحاقلة وبيع الحصاة. المحاقلة هي أيضا بيع القمح الجاف بما هو موجود في الحقل من السنابل الخضراء التي لم تجف بعد، وبيع الحصاة أن يقذف البائع حصاة في يده، فيقول: إذا وقعت على أي ثوب مثلا أو وقعت على أي شيء فهو عليك بكذا. هذا يؤدي إلى الجهالة وإلى الغرر وإلى الضرر، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المزابنة من هذا الباب، من هذه البيوع الممنوعة التي لا تجوز شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا ما هي البيوع التي ينهى عنها، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى النهي عن بعض البيوع. البيع في أصله حلال بنص كتاب الله الكريم، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن فيه بيوع منهي عنها، نهي عن هذه البيوع. لماذا؟ لأن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالذي يبيع الشيء بالشيء بجنسه ولكنه متفاضل هذا فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن فيه غبنا على أحد الطرفين وفيه ظلما له. فالمزابنة من هذا الباب، المزابنة من هذا الباب. نعم.
باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم. المزابنة التي تحدثنا عنها قبل قليل نوع من أنواع البيوع المحرمة شرعا، لا تجوز أن يباع التمر بالثمر الرطب بالرطب أو العنب بالزبيب ونحو ذلك، هذه لا تجوز، لا تجوز، لأن فيها غررا وضررا وأكلا لأموال الناس بالباطل. لكن فيه صورة استثنتها الشريعة، هذه الصورة التي وردت في الحديث واسمها العرايا. العرايا ما معنى العرايا؟ العرايا صورة مستثناة، يعني أجازتها الشريعة، رخصت فيها للإنسان المحتاج. ما معنى هذه العرايا؟ أن يكون في وقت الموسم، يعني وقت الرطب، تعرفون في وقت الفاكهة، وقت نزول الفاكهة، الناس كلهم يحتاجون إلى أكل الفاكهة ويشتاقون إليها، والرطب من أشهر هذه الأنواع، وقد كان أكثر الفواكه المشتهرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر بيعات الناس كانت فيه. فبعض الناس ليس عنده نقود يشتري بها رطبا في وقت الموسم لعياله، عنده تمر من السنة الماضية لكن ليس عنده نقود يشتري بها رطبا، فماذا يصنع؟ رخصت له الشريعة أن يشتري رطبا على رؤوس النخل من صاحب النخل بخرصه، يعني بتقديره من التمر، يعني يأتي من يقدر، من يعرف تقدير الثمار، ويقول هذا الرطب الذي على رأس النخلة إذا جف يساوي 50 صاعا مثلا من التمر، فيعطيه هذا 50 صاعا، هذا المحتاج يدفع إليه 50 صاعا من التمر، لماذا؟ ليأكل هو وأهله رطبا في وقت الموسم. الشريعة أجازت هذا لأنه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن، وهو يحتاج إلى أن يأكل الرطب في الموسم هو وأهله، فرخصت له الشريعة في ذلك، لكن ليس ترخيصا مطلقا، لكن على أساس أن يخرص، يعني أن يقدر. الخرص هنا هو التقدير، يأتي إنسان متمرس عارف بالتقدير ويقول هذا هذه النخلة إذا جف الرطب الذي عليها يساوي كذا صاعا، فيعطيه هذا عدد الآصع هذه من التمر، فيكون كأنه تمر بتمر، من باب الرخصة لهذا الإنسان، ليس من باب التجارة ولكن من باب دفع الحاجة، من باب دفع الحاجة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومع هذا حددت الشريعة المقدار الذي يمكن أن يباع ويشترى في العرايا، ليس المجال مجالا مفتوحا، إنسان عنده 10,000 صاع من التمر يريد أن يشتري بها رطبا في وقت الموسم، لا، في حدود 5 أوسق، وهذا المقدار المعتدل الذي يحتاج إليه الإنسان وأسرته في الموسم، في حدود 5 أوسق. الوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، في حدود 300 صاع لا بأس بذلك، للمحتاج أن يدفع إليه تمرا بدل الرطب، وهذا الرطب يقدر إذا جف، يأتي إنسان خبير فيقدر هذا الرطب إذا جف بكذا صاع، فيدفع إليه هذا المحتاج هذا المقدار من التمر الجاف الحاضر، لكن بشرط ألا يزيد ذلك عن 5 أوسق، يعني ألا يزيد عن هذا المقدار، لأنه إذا زاد عن هذا المقدار أصبح من باب التجارة، وهو من المزابنة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، من البيوع المحرمة. لكن هذا استثناء فيه رخصة مراعاة لحاجة الفقير الذي لا يجد النقد وعنده التمر ويريد أن يوسع على أهله في وقت الموسم فيأكل رطبا، وهذا من مراعاة الشريعة لحاجات الناس. وقد يجوز أيضا أن يباع هذا الرطب برطب مثله. كيف؟ يعني إنسان صاحب مزرعة عنده نخل، فأعطى لأحد الفقراء ثمر نخلة أو نخلتين أو 3، أعطاها له تبرعا، أعطاها هذا الثمر ليأكله، لكن هذا النخل في داخل بستان هذا الرجل، وهناك مشقة في دخول هذا الإنسان إلى هذا النخل، لأنه قد يكون في البستان أهله، قد يكون البستان مغلق، أو قد يحتاج هذا إلى الدخول في وقت يعني من الأوقات الحرجة، فماذا يصنع؟ يبيعه له، يبيعه، يبيع الثمر هذا الرطب الذي أهدي إليه، يبيعه برطب مثله، برطب مثله، لكن كل هذا أيضا من باب التقدير، يقدر الرطب الذي على النخل كم يساوي إذا جف، والرطب الذي يكون ثمنا له كم يساوي إذا جف، فيدفع هذا بدلا عن هذا رفعا للحرج. ولكن الأساس في كل هذا هو الحاجة، الحاجة وفي هذا المقدار. أما إذا كان المقصود التجارة فلا يجوز، لأنه من بيوع المزابنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى 4 أوسق.
نعم، يعني هذا المقدار الذي ذكرنا قبل قليل هو ما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رخص في بيع العرايا، يعني أن يشتري الإنسان الرطب بالتمر الجاف أو العنب بالزبيب ونحو ذلك، يعني أن يشتري الثمرة الجافة، أن يشتري الثمرة الرطبة بالجافة من جنسها للحاجة في حدود 5 أوسق كما قلنا، والوسق 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل، يعني الصاع 4 حفنات هكذا بمجمع اليدين، هذا صاع 4 حفنات، هذه صاع صاع، وهو مقدر أيضا بالوزن، لكن الأشياء تختلف بحسب نوعها، فالشعير مثلا ليس كالبر في الوزن، ليس كالبر في الوزن، والذرة مثلا ليست كالدخن، يعني تختلف هذه بالأوزان، ولكن المعتبر فيها الكيل. الكيل في هذه المكيلات المعتبر هو الكيل كما مر معنا. فلذلك لا يجوز أن تباع، أن يكسر هذا النهي إلا في قضية العرية استثناء، رخصة من الشارع للمحتاج الذي لا يجد الثمن، فيجوز له أن يبيع، أن يشتري الرطب بالتمر الجاف في حدود 5 أوسق. في حدود 5 أوسق. نعم.
باب في تفسير العرايا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
عن هذا نوع من العرايا كما في هذا الحديث الذي فسرها، أن يوهب لرجل نخلات، يعني ثمر هذه النخلات في وقت الموسم، لكن يشق عليه أن يأخذ هذا الثمر لأنها في داخل بستان رجل، يصعب عليه أن يدخل ويخرج في كل حين، فيبيعها، يبيعها بمثلها خرصا. يجوز أن يبيعها بالتمر أو أن يبيعها بالرطب حتى خرصا، يعني يقدر إذا جف هذا كم يكون، فيباع بمثله، لكن في حدود 5 أوسق. في حدود 5 أوسق. نعم.
باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاح، قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا حفص بن عمر النملي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وفصفار ويوكل منها.
نعم. هذا ذكر لعدد من البيوع المحرمة التي لا تجوز، المنهي عنها. مر معنا النهي عن بيع المزابنة فيما سبق، المزابنة ألا يباع رطب بيابس من جنسه، هذه هي المزابنة، لأنها تؤدي إلى الغرر وإلى الظلم وإلى التفاضل في الجنس الواحد، وهذا كله من الربا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. من هذه البيوع المنهي عنها التي ذكرت في هذه الأحاديث بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الثمار في الأشجار كلكم أو أكثركم يعرف هذا، لا تكتمل في وقت واحد، تبدو صغيرة زهرة ثم بعد ذلك تبدو يعني تعقد قليلا ثم تكبر ثم تكبر ثم تكون خضراء ثم بعد ذلك يبدأ فيها النضج. لا يجوز بحال من الأحوال أن تباع قبل أن يبدو صلاحها. ما معنى بدو الصلاح؟ بدو الصلاح يعني بداية النضج، بداية النضج. قبل أن يبدو النضج لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها قد تتلف ولا يستفاد منها في هذه الحال، فتذهب أموال الناس سدى، ويؤدي هذا إلى الغرر والضرر، لأنه قد تصيبها عاهة قبل أن تنضج، فيذهب مال المشتري سدى. فلا يجوز حينئذ. متى يجوز؟ إذا بدا فيها الصلاح. تعلمون أن الصلاح في الثمار لا يأتي في وقت واحد، يعني لا تنضج في وقت واحد، ولكنها في وقت متدرج يبدأ في الأشياء التي طلعت مبكرا وهكذا، ثم التي بعدها ثم التي بعدها. فمتى ما بدأ فيها النضج حينئذ يجوز بيعها، لأنها قاربت هنا الاستواء والاستفادة منها والأكل منها. قال حتى تحمار أو تصفار، وهذا تمثيل، لأنه ربما بعض الثمار لا تكون في النهاية صفراء ولا حمراء، ربما تكون سوداء كالعنب الأسود مثلا أو كالتوت ونحو ذلك، لكن المهم أنها بدأت تتغير بسبب النضج. بسبب النضج إذا بدأت تتغير، كما في النخل مثلا أن تحمر أو تصفار أو نحو ذلك، أو في العنب الأسود مثلا أن يبدأ يتلون، أو في العنب الأبيض أن يبدأ يعني أن يظهر فيه النضج ويحلو، يبدأ تبدأ فيه الحلاوة، حينئذ يجوز أن تباع، يجوز أن تباع هذه بالثمن حينئذ. أما قبل ذلك فلا يجوز، لأنها قد تتلف ولا يستفاد منها. هذا من البيوع المنهي عنها. وقد يقع بعض الناس في هذا الأمر، وهو من الأخطاء، والبيع في هذه الأحوال من البيوع المحرمة، لا يجوز شرعا. يصبر الإنسان حتى يبدأ النضج ثم يبيع، والمشتري أيضا يصبر حتى يبدأ النضج فيشتري. فجاء في الحديث نهى البائع والمشتري. ما يقول الإنسان طيب هذا رضي أن يشتري، لا، هو منهي عن أن يشتري، كما أن البائع منهي عن أن يبيع قبل بداية النضج. الحديث قال حتى تشكح. ما معنى تشكح؟ قال أن تحمر أو تصفار، يبدأ فيها يعني علامات النضج، تبدأ علامات النضج تظهر، لأن الثمار قبل النضج لا يستفاد منها، أشبه ما تكون بعلف الحيوانات، لكن إذا بدأ فيها النضج أصبحت صالحة لأكل بني آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تصفار أو تحمار، أن يبدأ فيها النضج، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض، يعني الأشياء التي فيها سنابل، أكواز الذرة، سنابل القمح والشعير وغيرها، حتى تبيض. والإبيضاض هذا، إبيضاض السنابل هذا دليل على النضج، أنها أصبحت في مرحلة من الاستواء، أمنت العاهة. الفساد يأتي إليها قبل هذه المرحلة، لكن إذا وصلت إلى هذه المرحلة أمنت العاهة، فلا ظلم حينئذ. يجوز للبائع أن يبيع ويجوز للمشتري أن يشتري. جاء في هذا الحديث أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي بدون حزام. في السابق كانت أكثر ثياب الناس، بل كلها، كانت مئزر. في كثير من الناس الآن ما زالوا أيضا يلبسون هذه اللباس، ولا حرج فيه، هذا اللباس ساتر ويجوز، لكن هذا المئزر يحتاج إلى أن يثبت، أن يربط. إذا لم يربط هذا فإنه قد يؤدي إلى سقوطه، وسقوطه هذا يؤدي إلى انكشاف العورة. وفي الصلاة كذلك، لأن الصلاة فيها حركات ليست في الأحوال المعتادة، فيها ركوع، فيها سجود، حركات هذه الانحناء هذا والسجود قد يؤدي إلى انكشاف العورة. استرخي هذا الإزار فينكشف بدن الإنسان فتظهر عورته، والإنسان مطلوب منه ستر العورة، لا بد من ستر العورة في الصلاة، شروط الصلاة. فلذلك لا بد أن يتأكد الإنسان من تثبيت هذا الإزار، ربما إذا كان فيه حزام أو كان فيه إزرار أو فيه أي شيء يثبته حتى لا ينكشف. القضية ليست في قضية وجود الحزام، لكن الحزام مقصود لشيء آخر، هو ألا تنكشف العورة وألا يسقط هذا الرداء الإزار فيظهر ما تحته. نعم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا ليس من البيوع، وضع الحزام على الإزار ليس من البيوع في شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أحيانا بعض الأشياء مع بعض لإفادة السامعين، أو ربما رأى شيئا يحتاج إلى تنبيه، كان يحدثهم عن موضوع ثم رأى شيئا يحتاج إلى تنبيه، أو قد يكون الراوي للحديث حفظ هذه الأشياء فجمعها في حديث واحد. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر، وعن بيع السنبل حتى يبيض، وعن نهى الرجل أن يصلي في الإزار بدون أن يثبته بحزام ونحوه. هذا هو الذي حفظه الراوي، ولا حرج في ذلك، لأن هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأشياء قد تذكر مع بعضها ولكنها تختلف في شأنها، هذه في البيع وهذه في قضية الصلاة وستر العورة، لكن لا مانع من ذلك كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يذكر هذه الأمور المختلفة مجتمعة لحاجة الناس في موطن معين لها، أو ربما رأى شيئا فأراد أن ينبه عليه وهو يتحدث عن شيء آخر، أو لأن الراوي نفسه حفظ هذه الأمور الثلاثة، حفظها فساقها لفائدة الناس، فساقها لفائدة الناس. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه،
قبل أن يبدو صلاحه
وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراث، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فأما لا فلا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدنانير أو الدرهم إلا العرايا.
نعم. هذه الروايات كلها تؤكد حرمة بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح، ولعلكم سمعتم في هذا الحديث العلل فيما يرويه عروة بن الزبير، العلل التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن الناس كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا حضر وقت الجداد، يعني وقت قطع النخل، وقت الصرام، أن يجد النخل، استوى التمر، جاء بعضهم يشكو ويزعم أنه قد تلف المحصول، فيه أمراض عديدة، الدمان والقشام والأشياء، هذه كلها أعراض تعتري الثمر قبل أن يصلح، قبل أن ينضج. فكل واحد يظهر شيئا من هذا ويقول أصابه الدمان، أصابه القشام، يريد أن يتخلص من الثمن أو من بعض الثمن. فالنبي عليه السلام نهاهم، ما دام أنكم تريدون أن تتبايعوا لا تتبايعوا إلا إذا بدأ صلاح الثمرة، لأنه إذا بدأ صلاح الثمرة لا سبيل حينئذ لأن يقال فيها إنها أصابتها هذه الأمراض، لا سبيل إلى ذلك. فلذلك لا بد من الاهتمام بمثل هذا، ألا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، سواء فيما يؤكل مباشرة كالعنب والتمر والرطب ونحو ذلك، أو كما الأشياء التي تؤكل في ثاني الحال كالحبوب التي لا تؤكل حتى تطحن ونحو ذلك، لا بد أن يصبر عليها حتى يبيض السنبل، حتى تشتد، أن تصبح تشتد يعني تيبس، تصبح قاسية قابلة للطحن، فحينئذ يجوز بيعها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب حتى يسود، هذا في نوع معين من العنب، ربما هو كان المشهور في المدينة أنه العنب حتى يسود، لكن فيه عنب أبيض، العنب الأسود يبدأ أخضر، فنهى عن بيعه حتى يسود، يعني حتى يبدأ السواد فيه، وهذا دليل على سريان النضج فيه. لكن فيه عنب أبيض لا يباع حتى يبدو صلاحه، يعني يبدأ يحلو ويمكن أكله، هذه أيضا لا بد من أخذها بعين الاعتبار. الحديث الأخير قال لا تبيعوا هذه إلا بالدراهم والدنانير، نعم هذا نوع من البيوع الجائزة، أن يباع الثمر بالدراهم والدنانير، نعم، لكن إذا كانت بغير جنسها فإنها تباع، يعني لو كان التمر بالزبيب مثلا أو كان القمح بالشعير يباع، لكن من غير تأجيل، يباع يدا بيد، بيد بيد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا تبيعها إلا بالدراهم والدنانير ليس على سبيل الحصر، لكن هذا نوع الدراهم والدنانير يمكن أن يشترى بها أشياء كثيرة، لكن لا يمنع هذا من أن تباع الأشياء بغير الدراهم والدنانير، لكن مع استيفاء الشروط الشرعية، إذا بيعت بجنسها فلا بد أن تكون يدا بيد وبدون تأجيل، وإذا بيعت بغير جنسها فلا بأس من الزيادة لكن من دون تأجيل. نعم.
باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما بيع السنين.
نعم، المعاومة هذه كانت من الأمور المشهورة في البيوع قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أول الأمر وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد الناس يتبايعون. المعاومة، ما معنى المعاومة؟ أن يبيع هذه الثمرة إلى عام أو عامين قبل أن تثمر، يأتي إلى البستان ويقول أشتري منك ثمرة هذا العام بكذا، ما أثمرت، ما جاء شيء بعد، أو أن يشتريه بسنتين أو ثلاث، وهذا هو الذي ذكر في الحديث الثاني، بيع السنين. بيع السنين ما هو؟ أن يعقد مع صاحب الشجر ثمنا على بيوع على سنوات قادمة. هذه السنوات القادمة قد يحصل فيها ثمر ولكن قد يكون قليلا، وقد يحصل ثمر ولكنه كثير، وقد لا يحصل شيء، قد تتلف الثمرة. فلذلك نهى النبي عليه السلام عن بيع المعاومة وعن بيع السنين، كان لعام أو لسنوات عديدة لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ العلة واضحة أيها الإخوة، لأن فيه جهالة، فيه غرر، فيه ضرر، فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن البائع قد يتضرر، وبالعكس قد يتضرر، أي على العكس قد يتضرر المشتري، قد يتضرر المشتري. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام الجوائح، وضع النبي عليه الصلاة والسلام الجوائح، وهذه الحقيقة من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يبعث على الطمأنينة ويجعل الإنسان المسلم يوقن بأن هذه الشريعة سبقت غيرها من هذه القوانين الوضعية. الآن هذه الظروف الطارئة التي يسمونها في القانون نظرية الظروف الطارئة، ويسقطون بها بعض الحقوق أو يوقفون بها بعض الالتزامات، الشريعة سبقت إلى ذلك. الجوائح، ما معنى الجائحة؟ الجائحة هي الآفة، الجائحة هي الآفة، الآفة، لكن يشترط في هذه الآفة أن تكون سماوية. بمعنى، ما معنى السماوية؟ يعني لا يد للإنسان فيها، ما له دخل. لكن لو واحد اشترى ثمر ولا بستان ولا اشترى دارا أو سيارة أو نحو ذلك، فجاء آخر وأشعل النار فيها، هذه لا تسمى جائحة، لأن هذه بفعل فاعل وهو يتحمل هذا التلف الذي حصل بسببه، يؤاخذ به. لكن الجوائح هي الأمور التي يسميها العلماء السماوية، يعني التي تأتي بأقدار الله لا دخل لأحد فيها، يعني مثلها الزلازل والبراكين والأعاصير والأمطار والفيضانات، هذه لا دخل للإنسان فيها، لا دخل للإنسان فيها. فإذا ترتب على وجود جائحة من هذه الجوائح، زلزال مثلا لا قدر الله، أو أمطار وفيضانات غزيرة، أو شيء من هذا، أعاصير ونحو ذلك، هذه إذا ترتب عليها أنها أتلفت على المشتري مالا قد دفع فيه أو التزم بالدفع فيه، اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه، فجاءت فيضانات فأتلفت هذا التمر أو أتلفت هذا الزرع، النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ يعني أبطل الالتزام المترتب على هذه الجوائح. بعض العلماء يقول الثلث، ولكن هذا لم يثبت يعني من عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه يوضع الثلث، يعني يسقط عنه الثلث. فقضية الثلث هذه مسألة تقديرية، مسألة تقديرية مردها للقضاء، أن ينظر في الأمور، فإذا تبين أن هذه نتجت عن جائحة، عن أمر سماوي لا دخل لأحد فيه، فإن الشريعة أوجبت وضع هذه الجوائح، يعني التخفيف عن هذا الإنسان الذي لم يذنب. وقد جاء في بعض الأحاديث علام يأكل أحدكم مال أخيه، كيف أيها البائع تأخذ من هذا الإنسان المال وهو لم يتسبب في إتلافه؟ لو بقي هذا المال في يد صاحبه، في يد البائع، لجاءت عليه الجائحة، جاءت عليه الجائحة. فكونه انتقل إلى المشتري وجاءت هذه الجائحة، فإن الشريعة راعت هذا الأمر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح. وضع الجوائح هذه الأمور التي نتجت عن هذه الأخطار وهذه الأقدار لا يتحملها الإنسان المسلم ويخفف عنه. نعم، نتوقف هنا الآن، نتوقف أيها الإخوة، لأن معنا عدد من الأسئلة. أخوكم هذا يقول: جاء في شعبان هو وزوجه واعتمر، فهل الأفضل أن يعتمر في رمضان عمرة أخرى أم تكفيه هذه العمرة الأولى؟ إذا تيسر له يعتمر في رمضان. العمرة في رمضان لها فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففضل الاعتمار في رمضان هذا فضل عظيم، فإذا تيسر له لا حرج في ذلك إن شاء الله، هذا فضل عظيم، وإذا لم يفعل فلا حرج عليه. يقول: ما حكم بيع ثمار الحقل كلالة قبل أن تنضج؟ بمعنى أن المشتري يقوم بشرائها وهي على الشجر قبل نضجها. كلالة هذه ما تأتي هنا، الكلالة في باب الميراث، يعني ها؟ في باب الميراث الذي ليس له يموت وليس له ولد ولا والد، هذا هو الكلالة. لكن الأخ لعله يريد أن يعبر فيقول بأن الثمار هذه قبل أن تنضج، بيعها قبل أن تنضج، فإذا بيعت الأحاديث هذه التي مرت معنا كلها تبين أن هذا البيع لا يجوز، هذا من البيوع المحرمة. يقول: ما حكم البيع بالتقسيط مثل بيع السيارات والبيوت وخلافه؟ لا شيء في هذا، إذا تم بشروطه الشرعية ولم يتضمن ربا فلا حرج فيه. يقول: ما حكم الشرع في الوشم وإزالته؟ الوشم حرام، والواشم والمستوشم ملعونون بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تصنع هذا، تمتهن عمل الوشم، والمستوشمة التي تطلب هذا. هذا في النساء لأنه الغالب، لكن حتى لو كان في الرجال فهو أيضا يدخل في النهي، يعني فيها أشياء يستوي فيها الرجال والنساء، ولكنها تذكر في باب أحد الصنفين، قد تذكر في الرجال وقد تذكر في النساء، لكن هذا أيضا لا يمنع من ثبوت الحكم في الجنس الآخر. فالوشم حرام، وصاحبه ملعون، فاعله وطالبه. لو أن الإنسان مثلا يعني عرف الحكم وندم وأراد أن يتوب وأمكن له أن يزيل هذا الوشم، فعليه أن يفعل، عليه أن يسارع إلى إزالة هذا الوشم، إلا في حال واحدة: لو كان هذا الوشم لا يزال إلا بضرر بالغ يؤدي هذا مثلا إلى تلف في جسده أو ضرر كبير، حينئذ لا يفعل، لكنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ولا يعود إلى مثل هذا. يقول: هل نستطيع القول بأن المزابنة ليست صالحة في زماننا هذا لأن هناك الميزان الإلكتروني؟ لا، ما قرره الشرع وأثبته نضعه على رؤوسنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الشريعة ما ذهبت في كثير من الأمور إلى التدقيق والتضييق على الناس. الميزان الإلكتروني أين يجده الإنسان في كل حال وأن يدقق وأن لا؟ بالتقدير والخرص، والتقدير والخرص هذا معتبر في الشريعة، تقدير والخرص هذا معتبر في الشريعة، وهو نوع من أنواع التيسير على الناس. لكن أن نقول ميزان إلكتروني لا، حتى ولو كان عندنا ميزان إلكتروني هذا الميزان لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الدقة، لأن عندنا الآن هذا رطب ممتلئ بالمياه بالرطوبة هذه، إذا جف كيف تصنع أنت الآن بالميزان الإلكتروني؟ الكلام لابد فيه من التقدير. إذا جف متى يجف؟ هذا ربما يحتاج إلى شهرين أو زيادة أو ثلاثة شهور. فالتقدير لابد منه في هذا، ولا ينفعنا وجود الميزان الإلكتروني. الميزان الإلكتروني ربما عندما نبيع شيئا بشيء، نبيع جافا بجاف، تمر بتمر، فنزله حينئذ والمسألة سهلة. لكن إذا كنا نبيع رطبا بيابس في مثل العرية، في حال العرية التي هي رخصة فقط، أما المزابنة فلا تجوز للتجارة. لكن إذا كانت في حال الرخصة لا بد من التقدير، أن تقدر بما تؤول إليه إذا جفت. يقول: اشترى رجل من رجل قمحا ما يعادل إردبين بالمكيال المصري قبل الموسم بثمن مؤجل، وفي الموسم سأعطيك مكانه عند حلول الموسم الحصاد ما يعادل إردبين ونصف، فما صحة هذا البيع؟ أولا، إذا كان هذا من باب السلم، السلم لا بد فيه من تقديم الثمن. هو اشترى من رجل قمحا يعادل إردبين، هل الإردبين مسلم الآن ولا الإردبين مؤجلة إلى وجود الحصاد؟ إذا كانت مؤجلة والثمن مؤجل فلا تجوز، هذا يسميه العلماء تأجيل الثمنين. متى يجوز؟ تجوز صورة السلم. السلم ما هي صورة السلم؟ أن يأتي إنسان عنده مال، تاجر عنده مال، ويشتري من المزارع، يشتري منه إردبين مثلا بعد الحصاد، لكن يدفع الثمن الآن. لا بد في السلم من تقديم الثمن، وأما تأجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا لا يجوز، من الربا هذا لا يجوز. يقول: وفي الموسم سأعطيك مكانه ما يعادل إردبين ونصف، هذا أيضا لا يجوز، لأنه بيع متفاضل، بيع متفاضل، إردبين بإردبين ونصف، هذا لا يجوز لأنه من الربا. يقول: هل يدخل بيع التقسيط تحت بيع السلم؟ لا، بيع التقسيط شيء وبيع السلم شيء آخر. بيع السلم كما قلنا أن يتم الاتفاق على شراء وبيع سلعة معينة لكن بثمن معجل، ما هو مؤجل. وبيع التقسيط فيه تسليم السلعة وتأجيل الثمن. يقول: ما حكم البيع مع تأجيل الثمن يوما بعد أخذ البضاعة؟ إذا كانت هذه البضاعة من الأموال الربوية، يعني التي نص النبي عليه الصلاة والسلام على وجود الربا فيها، وهي الأشياء المكيلات والموزونات التي هي من أقوات الناس التي تكال وتدخر، أو من النقود، فإذا كانت تباع بجنس آخر من هذه الأصناف المذكورة في الحديث الممنوعة فلا يجوز التأجيل فيها، تجوز الزيادة. وأما بجنسها، يعني إذا بيع قمح بقمح أو ذهب بذهب أو دولار بدولار أو جنيه بجنيه، فلا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التسليم في المجلس. أما إذا كانت البضاعة شيئا آخر، اشترى قمح بدراهم، لا شيء في هذا، أن أؤجل الثمن يوما أو شهرا أو سنة، لا شيء في هذا. يقول: هل يجوز بيع ذات الأرواح بالميزان؟ يجوز، ما في شيء، يعني أن تزن الخروف وهو حي، تقول لو أنا بيعك الكيلو مثلا بكذا جنيه، ما في شيء، ما في شيء، هذا ليس من الربا. نعم. يقول: رجل عنده مال ولا يعمل بالتجارة، وإذا جاءه رجل يريد السلعة وليس معه مال اشترى له سلعته معجلا وباعها عليه مؤجلا بالتقسيط، إذا تملك السلعة، إذا اشترى هذه السلعة وتملكها ثم أعاد بيعها على هذا المشتري فإن شاء الله لا حرج في ذلك. هذا السؤال أخوكم يقول: أرجو التفصيل في صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر. الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر من الرخص التي ثبتت في الشريعة للمسافرين تيسيرا عليهم ورفقا بهم القصر في السفر، قصر الصلاة. والمقصود بالقصر قصر الصلاة الرباعية، يعني أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين، وأما الصلاة صلاة الفجر ركعتان لا تقصر، وصلاة المغرب ثلاثا لا تقصر، لكن القصر في الصلاة الرباعية. فيجوز للمسافر ما دام في مدة السفر أن يقصر الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك: إن خفتم لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه كانت نزلت في الخوف، القصر في الخوف في السفر، لكن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده المؤمنين وجعل ذلك حتى في الحضر. إذا سافر الإنسان فله أن يقصر الصلاة الرباعية. وأما الجمع فهو رخصة أيضا، الجمع رخصة في السفر، الجمع يعني بين الصلاتين كل صلاتين وقتهما واحد يجوز الجمع بينهما، يعني الظهر والعصر، العصر الوقت واحد فيجمع بينهما، والمغرب والعشاء يجمع بينهما. لكن الجمع قد يحصل حتى في الحضر، يعني الجمع ليس خاصا بالسفر كالقصر، القصر من رخص السفر، لكن الجمع من رخص السفر ومن رخص الحضر أيضا في بعض الأحيان في الحضر، يعني والإنسان في حال الإقامة يجوز له الجمع في صورة تعرفونها جميعا وهي حال المطر. إذا دخل الناس مثلا في صلاة المغرب واشتد المطر، الإمام يجمع بهم يصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكذلك في صلاة الظهر والعصر، حتى في الحضر ولا يقصرون، يصلون كل صلاة رباعية كما هي، ثم لكن يجمعونها رفقا بالناس، رفقا بالناس. كذلك في حال الضرورة، يعني إنسان مثلا عنده مريض أو هو طبيب، مثلا طبيب في غرفة العمليات، والعملية قد تستمر مثلا 5-6 ساعات 7 ساعات، فلو انتظر حتى تنتهي العملية فاتته الصلاة الأخرى، فماذا من حقه؟ أن يجمع في هذا للحاجة، يعني هذا يسميه العلماء الجمع للحاجة ليس للسفر. إذا نعود إلى موضوع السفر، موضوع السفر يشرع فيه القصر وكذلك الجمع بين الصلاتين، لكن متى يجمع؟ السنة في الجمع، الإنسان له أن يجمع، المسافر يستطيع أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم يعني أن يصلي الصلاتين في وقت الأولى، وجمع التأخير أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر هذا جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر في وقت العصر هذا يسمى إيش؟ جمع تأخير. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. لكن ما هي السنة في الجمع؟ كما السنة في الجمع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بينها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان إذا جد به السير النبي عليه السلام، كان إذا خرج في وقت سافر في وقت الأولى، يعني خرج في السفر في وقت صلاة الظهر جمع إليها العصر، لكنه إذا خرج بعد وقت الأولى أخرها إلى وقت العصر. فيعني هذا يعتمد على وقت خروج الإنسان، إذا كان خروجه يصادف الأولى يسن له أن يجمع جمع تقديم، لكن إذا كان وقته قبل واستمر فيستمر في طريقه ويجمع جمع التأخير، لكن لو جمع قدم أو أخر وهو مسافر فلا حرج عليه. صلى الله على سيدنا محمد.